بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب المنثورات والملح في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
هذا الحديث فيه تعظيم شأن الدماء وحرمة النفوس المعصومة التي عصمها الله تعالى وحرم قتلها وإزهاقها، وأن الدماء أول الحقوق التي هي حقوق العباد التي يقضى فيها بين الناس يوم القيامة، كما أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله. والمراد بالدماء أي قتل الأنفس المعصومة المحرمة بغير حق، والقتل بغير حق هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويوم القيامة أول ما يكون القضاء بين الناس في المظالم، ولا سيما مظلمة القتل بغير حق. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من التعرض لدماء الناس، وأن يحذر سخط الله وعقوبته، وأن لا يحول بينه وبين الجنة ولا ملء كف من دم أراقه بغير حق. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في التحذير من الاعتداء على الناس في الدماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم.
هذا الحديث مشتمل على أصل هذه المخلوقات الثلاثة العظيمة: الملائكة والجن والإنس، حيث بين صلى الله عليه وسلم أن أصل خلق الملائكة من نور، والجن من مارج من نار، والمارج اختلاط الألوان، مرج أي اختلط، وهذا أمر مشاهد في النار عندما تلتهب يرى الإنسان فيها ألوانا مختلطة ما بين أصفر وأحمر وغيرهما من الألوان، هذا يقال له مارج. وخلق آدم مما وصف لكم أي الطين، فهذا أصل خلق هذه المخلوقات: الملائكة من النور، والجان من مارج من نار، وآدم من الطين. ولهذا البشر يتفاوتون بحسب تربة الأرض، فيهم الحزن وفيهم السهل، يتفاوتون في أخلاقهم ومعادنهم وطباعهم، فليسوا على صفة واحدة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل.
هذا فيه شرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أدبه، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، حيث كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، متخلقا بأخلاق القرآن العظيمة وآدابه الكاملة. فلا ترى في القرآن خلقا ولا أدبا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم متصف به على أحسن ما يكون. وقد كمل الله سبحانه أخلاقه وجمل له آدابه، فكان أطيب الناس خلقا وأحسنهم أدبا وأكرمهم معاملة صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه الفرقان بين المسلم والكافر، فالمسلم مبشر بالنعيم والفوز برضوان الله ودخول الجنات والتنعم بأنواع الملذات في نعيم لا يحول ولا يزول، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمؤمن في شوق عظيم إلى الفوز بهذا الرضوان ودخول الجنان، فهو يحب لقاء الله لينال هذه البشارة العظيمة وهذا الفوز العظيم. وأما الكافر فإنه مبشر بالعذاب والسخط والعقوبة، فهو يكره لقاء الله سبحانه لأنه ليس له في الآخرة إلا النار.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله، وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها في معتكفه كما صنعت صفية رضي الله عنها، وفيه أدبه وتعامله الكريم في توديعه لها عند منصرفها، ففيه أدب الرجل مع أهله، وفيه ذب الغيبة والظن السيء الذي يخشى أن يقع. فلما مر الرجلان من الأنصار وأسرع في المشي قال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. فقال متعجبين: سبحان الله، أي أنه لا يقع سوء ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلبيهما، أي حاشا أن نظن بك سوءا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قد يكون الإنسان في نفسه خيرا، لكن يلقي الشيطان في نفسه شيئا فيبقى متحركا في نفسه شيء من سوء الظن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إبعادا لما قد يلقيه الشيطان في النفس.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل المشركين، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. قال العباس، وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. فاقتتلوا هم والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: إن هزموا ورب محمد. فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. الوطيس التنور، ومعناه اشتدت الحرب، وقوله حدهم هو بالحاء المهملة، أي بأسهم.
هذا الحديث فيه فوائد، منها بيان عظم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال إقدامه في الحروب وثبات قلبه وصموده عليه الصلاة والسلام في مجابهة الأعداء بنفسه صلى الله عليه وسلم، وفيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لداعي الحق وسرعة رجوعهم إلى الحق وإقبالهم عليه. فحينما ذكروا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بدعوتهم ومناداتهم عطفوا سريعا ورجعوا رجوعا سريعا استجابة لداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرأة لا ينبغي له أن يغتر بكثرة ولا بعتاد، بل عليه أن يفوض أمره إلى الله وأن يعظم لجوءه إلى الله دون أن يغتر بكثرة عدد أو كثرة عتاد ونحو ذلك. ومن فوائده أنه قد تبتلى الفئة المؤمنة بأن يظهر عليها الكفار شيئا من الوقت بسبب شيء من التقصير أو التهاون أو نحو ذلك. فالحديث فيه فوائد عديدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، هذا فيه آية من آيات نبوته ودلالة من دلائل نصر الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام. فرمى بالحصيات وجوه الكفار فهزمهم رب العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: انهزموا ورب محمد.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
هذا الحديث معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورده النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وهو كتاب جمع فيه رحمه الله جملة من الأحاديث الجوامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، معنى الطيب وهو اسم من أسماء الله جاء في هذا الحديث أي المقدس والمنزه عن النقائص والعيوب، لأن أصل الطيب الطهارة والسلامة من الخبث، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وله سبحانه الكمال المطلق وهو منزه عن كل نقص وعيب. وقوله لا يقبل إلا طيبا يدل على أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب، وهو عام في جميع الأقوال والأعمال، فلا يعمل المرء المؤمن إلا طيبا، ولا يقول إلا طيبا، ولا يكتسب إلا طيبا، ولا ينفق إلا من الطيب، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكلها تنقسم إلى طيب وخبيث. والله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والدين الحنيف كله دين طيب في عقائده وأحكامه وآدابه، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى سوى هذا الدين الطيب الذي شرعه لعباده وأمرهم به، ولا تصلح أمورهم إلا به. قال ابن القيم رحمه الله فهو سبحانه طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب ولا يصدر عنه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. وقوله في تمام هذا الحديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه أربعة أسباب لإجابة الدعاء: إطالة السفر وهي مظنة التذلل والإخبات والخضوع، وكونه أشعث أغبر هذا سبب ثاني لإجابة الدعاء وعثاء السفر وشدته، وكونه يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، وكونه يكرر النداء يا رب يا رب فيه إلحاح على الله سبحانه. ومع وجود هذه الأسباب العظيمة لإجابة الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، أي والحال أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وهذا فيه أن أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام من أسباب غلق باب الإجابة إجابة الدعاء، وأن العبد قد تتوافر فيه جملة من أسباب الإجابة فلا يستجاب دعاؤه لكونه على هذه الحال. ولهذا قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب، ومن الذنوب أكل الحرام والتغذي بالحرام ولبس الحرام. فالحاصل أن هذا حديث عظيم من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.